بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذه الآية الكريمة الله تعالى أخبر فيها بخبر وأمر فيها بأمر. الخبر إخباره عن نفسه وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر أمر الله عز وجل للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كنا في الليالي الفائتة نقرأ من كتاب فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، ونتكلم على أو نعلق على ما في الكتاب. وهذه الليلة كونها ليلة جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على أن الإنسان يكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فرأيت أن يكون الدرس في هذه الليلة يتعلق بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كنت كتبت رسالة صغيرة في اسم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيفيتها والكتب التي ألفت فيها وما يتعلق بذلك، ونريد أن نقرأ من هذا الكتاب الذي يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الأول شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، وأعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إلى عز العبودية للخالق سبحانه وتعالى، ويرشدهم إلى سبيل النجاة والسعادة، ويحذرهم من سبل الهلاك والشقاوة. وقد نوه الله بهذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة في كتابه العزيز، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقد قام عليه أفضل الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة على التمام والكمال، فبشر وأنذر ودل على كل خير وحذر من كل شر، وأنزل الله تعالى عليه وهو واقف بعرفة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بمدة يسيرة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على سعادة الأمة غاية الحرص، كما قال تعالى منوها بما حباه الله به من صفات جليلة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الذي قام به صلى الله عليه وسلم من إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة هو حق الأمة عليه، كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وروى البخاري في صحيحه عن الزهري أنه قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وإن علامة سعادة المسلم أن يستسلم وينقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. متى تكون العبادة مقبولة؟ وعبادة الله تكون مقبولة عند الله ونافعة لديه إذا اشتملت على أمرين أساسيين: أولاهما أن تكون العبادة لله خالصة، أولهما أن تكون العبادة لله خالصة لا شركة لغيره فيها، وكما أنه تعالى ليس له شريك في الملك فليس له كذلك شريك في العبادة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الثاني أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولما كانت نعمة الله تعالى على المؤمنين بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم عظيمة، أمرهم الله تعالى في كتابه العزيز أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، بعد أن أخبرهم أنه وملائكته يصلون عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وكيفيتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. وسأتحدث عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان كيفيتها، ثم أشير إلى نماذج من الكتب المؤلفة في هذه العبادة، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة عليه فسرت بدعائهم له، فسرها بذلك أبو العالية كما ذكره عنه البخاري في صحيحه في مطلع باب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال البخاري في تفسير صلاة الملائكة عليه بعد ذكر تفسير أبي العالية: قال ابن عباس: يصلون يبركون، أي يدعون له بالبركة. وفسرت صلاة الله عليه بالمغفرة وبالرحمة كما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن جماعة، وتعقب تفسيرها بذلك ثم قال: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه، فمعنى قولنا: اللهم صل على محمد، عظم محمدا، والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته. وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى صلوا عليه أي ادعوا ربكم بالصلاة عليه انتهى. وقال العلامة ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام في معرض الكلام على صلاة الله وملائكته على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر عباده المؤمنين بأن يصلوا عليه بعد أن رد أن يكون المعنى الرحمة والاستغفار قال بل الصلاة المأمور بها فيها يعني آية الأحزاب هي الطلب من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناؤه وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه فهي تتضمن الخبر والطلب. وسمى هذا السؤال والدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين أحدهما أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله والإشادة بذكر شرفه وفضله والإرادة والمحبة لذلك من الله فقد تضمنت الخبر والطلب. والوجه الثاني أن ذلك سمي صلاة منا لسؤالنا من الله أن يصلي عليه فصلاة الله عليه ثناؤه لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به انتهى.
ما تقدم يعني فيه بيان أن نعم الله عز وجل على عباده عظيمة وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الإسلام ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مهمته البلاغ وقد بلغ على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام الله تعالى أرسله رحمة للعالمين وقد بلغ البلاغ المبين أدى ما عليه. ولهذا قال الإمام الزهري رحمة الله عليه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فالذي من الله قد حصل وهو أنه قد أرسل الرسل مبشرين ومنذرين والذي على الرسول صلى الله عليه وسلم هو التبليغ قد حصل فقد بلغ البلاغ المبين وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا ودل الأمة عليه وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام فرغب في كل خير وحذر من كل شر ودل أمته على كل ما يسعدهم وحذرهم من كل ما يعود عليهم بالمضرة والعاقبة الوخيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي من الله قد حصل وهو الإرسال والذي على الرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل وهو التبليغ. ولهذا جاء عن يعني بعض الصحابة أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وكذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قيل له قال له أحد الكفار علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم علمنا كيف نقضي الحاجة إذا 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 ذهبنا لقضاء الحاجة ماذا نصنع وكيف نصنع يعني معنى ذلك أن شريعتنا كاملة حتى آداب قضاء الحاجة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آداب قضاء الحاجة كل إنسان يستجمر أو يستنجي ويستجمر بثلاثة أحجار ولا يستنجي بيمينه ولا يستنجي بروث ولا بعظم كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أمور تتعلق بآداب قضاء الحاجة يعني فغيرها من باب أولى. إذا كان آداب قضاء الحاجة هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك الناس دون أن يبين لهم فإذا قد بين لهم كل شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالذي عليه التبليغ قد حصل وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس خطبة الوداع وسألهم وقال إن تاركم فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله عز وجل وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت. فقال ورفع إصبعه السبابة إلى السماء وقال اللهم اشهد اللهم اشهد. فقد بلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن هذا النبي الكريم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقد أدى ما كلف به على التمام والكمال وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذا هو حقه حق الأمة عليه أنه يبلغهم حق أمة عليه أنه يبلغهم ما أرسل إليهم من ربهم وقد فعل. أما حق الأمة حقه على الأمة فهي أن يحبوه محبة أعظم من محبتهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأن يتبعوه فيما يأمر به وينهى عنه ويصدقوه فيما يخبر به، وأن يعبدوا الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فكل خبر جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يصدقون به، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا ولكنه لا نشاهده ولا نعاينه، كل ذلك يجب تصديقه. وكل أمر أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام يجب ويلزم الاتيان به، وما نهى عنه أيضا يتعين الانتهاء عنه والابتعاد عنه، وأن لا يعبد الله إلا بشريعته، لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات والترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يعبد طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وهذا لفظ متفق عليه، وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه، وأما أمته فإنهم ينقسمون يعني فيما يجب عليهم إلى موفق وإلى مخذول. إلى موفق قام بتصديق بالأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وعبادة الله عز وجل بالشرع لا بالبدع والمحدثات، ومنهم من يكون بخلاف ذلك والعياذ بالله، فيقع في المعاصي ويترك الأوامر ويكذب بالأخبار ويعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا انقسم الناس يعني إلى موفق وإلى مخذول. وقول الزهري رحمة الله عليه: على الله من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الذي على الأمة التسليم هذا الناس انقسموا فيه إلى موفق وإلى غير موفق. موفق للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ومحروم أو مخذول وهو الذي لم يوفق للاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله، ولم يحصل منه فعل المأمورات وترك المنهيات، ويحصل منه أيضا عبادة الله عز وجل بالبدع والمحدثات، ويكون أيضا منه التشكيك وعدم التصديق في الأخبار. فحق الأمة حقه على الأمة أن يحبوه عليه الصلاة والسلام محبة تفوق النفس والأصول والفروع، الآباء والأمهات والأبناء والبنات. وكذلك أيضا يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه ويصدقوا أخباره ويعبدوا الله طبقا للشريعة التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو حق، هذا هو الذي على الأمة له عليه الصلاة والسلام. ومن حقه على أمته أن يصلوا ويسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، وأن يمتثلوا ما أمر الله به ما أمر الله به في كتاب العزيز. أمر الله بالمؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهم أمرون بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من حقه عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنه ثناؤه عليه عند الملائكة. صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه وإظهار شرفه وعلو منزلته وعلو مكانته، وصلاة الملائكة الدعاء له، وصلاة المؤمنين أيضا الدعاء له عليه الصلاة والسلام وسؤال الله عز وجل أن يصلي عليه، والمقصود الزيادة. وإلا فإن الصلاة يعني حاصل وقائم، ولكن المقصود من ذلك الزيادة، مثل قول الإنسان في الصلاة: اهدينا الصراط المستقيم. هو قد هدي للصراط المستقيم بأن صار من المسلمين، ولكنه بحاجة إلى أن يزاد في الهداية، لأن الناس متفاوتون في الهداية، ليسوا على حد سواء في الهداية، يشملهم جميعا أنهم مسلمون ولكن متفاوتون، يعني بينهم فروق شاسعة، يعني منهم من قوي الإيمان هو قوي الإيمان، ومنهم من هو ضعيف الإيمان، فهم متفاوتون. وإذا فطلب الصلاة عليه الصلاة والسلام طلب الزيادة، ومثل ما أن الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم وقد هدي إلى الصراط المستقيم، يعني يطلب منه زيادة الثبات وزيادة الإيمان وزيادة قوة الإيمان, وأن يثبت على ذلك وأن يحصل له الزيادة مع التثبيت, فلا يحصل نقص ولا يحصل خذلان بأن لا يحصل له تثبيت.
وأما معنى التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه المجد الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر, ومعناه السلام الذي هو اسم من أسماء الله تعالى عليك, وتأويله لا خلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات, إذ كان اسم الله تعالى إنما يذكر على الأمور توقعا لاجتماع معاني الخير والبركة فيها وانتفاء عوارض الخلل والفساد عنها. ويحتمل أن يكون السلام بمعنى السلامة, أي ليكن قضاء الله تعالى عليك السلامة, أي سلمت من الملام والنقائص. فإذا قلت اللهم سلم على محمد فإنما تريد منه اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص, فتزداد دعوته على ممر الأيام علوا وأمته تكاثرا وذكره ارتفاعا.
وهذا هو معنى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني أنه يسلم, أنه يحصل له كل كمال وكل خير, وأن يسلم من أي نقص عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أكمله الله عز وجل وجعله خير البشر وجعله أكمل الناس عليه الصلاة والسلام, كل كمال يليق بالإنسان. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأكبر والنصيب الأوفر, كل كمال يليق بالإنسان. فالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكمل, عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين سألوه عن ذلك, وقد وردت هذه الكيفية من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, أذكر منها هنا ما كان في الصحيحين أو في أحدهما. روى البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم, فقلت بلى فاهدها لي. فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت, فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرج أيضا حديث كعب بن عجرة في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة الأحزاب ولفظه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة عليك, قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأخرجه أيضا في كتاب الدعوات من صحيحه, وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه من طرق متعددة عنه. وأخرج البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي.
كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأيضا في جواب سؤال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الحريصون على كل خير سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة فأجابهم وهو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام, فجوابه لهم هو الكيفية التي تعتبر أمثل من غيرها وأفضل من غيرها, لأنه لو كان هناك جواب أحسن من هذا الجواب لأجابهم, لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام, هو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام, فلو كان هناك شيء أفضل من هذا الجواب لأجابهم به. فإذا هذه الكيفية التي علمهم إياها عليه الصلاة والسلام هي أفضل كيفية وأتم كيفية. وقد وردت الصلاة الإبراهيمية أو هذا الحديث الذي فيه الصلاة الإبراهيمية عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة, ولكن أكمل الكيفيات هي هذه الكيفية الأولى التي جاءت عن كعب بن عجرة والتي فيها الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأنه جمع بين النبي والآل في الاثنين، يعني في الأول وفي الأخير، في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه أكمل كيفية وأفضل كيفية. وقد جاء في الصحيحين عن جماعة من الصحابة وكذلك في غير الصحيحين، ولكن أكمل كيفية وأفضل كيفية هي هذه. فنتجاوز الأحاديث التي تتعلق بالكيفية، لأن أكمل كيفية هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الباقي بألفاظ أخرى، ولكن هذا هو أكملها.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
أكمله. قبله
التخريج للحديث
اللي هو حديث
بعد كعب بن عجل، حديث أبي سعيد الخدري، تخريج الأحاديث وما ورد في الصحيحين عن بعض الصحابة، ثم تخريج الأحاديث عن الصحابة عند أبي داود والنسائي.
بس ما فيه لهذا؟
أين؟
طيب.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكمله.
نعم.
أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكملها، وهذه الكيفية التي علم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هي أفضل كيفيات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأكملها الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وممن استدل بتفضيل الكيفية التي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فقد قال فيه: قلت: واستدل بتعليمه صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكيفية بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه، لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل، ويترتب على ذلك لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بذلك.
يعني معناه لو حلف إنسان أن يصلي عليه وسلم أفضل صلاة كيف يبر بيمينه؟ يأتي بالكيفية التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عنها، لأنه لو كان هناك أحسن منها وأفضل منها لا علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هناك ما هو أحسن من هذه الكيفية لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذا أحسن صلاة وأفضل صلاة، لأنه لو كان هناك أحسن منها لبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ بن حجر: ولو أن إنسانا أقسم بأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فيبر بيمينه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية.
ثم ذكر أن النووي صوب ذلك في الروضة، وذكر كيفيات أخرى يحصل بها بر الحلف، ثم قال: والذي يرشد إليه الدليل أن البر يحصل بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقوله: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم. الحديث والله أعلم انتهى.
لكن هذا الحديث الذي ذكره يعني في إسناده ضعف، هذا الذي قال من سره يكتال بالمكيال الأوفى هذا في إسناده ضعف، ولكن الذي جاء في صحيح البخاري والذي هو أول حديث وهو حديث أبي هريرة حديث أبي كعب بن عجرة، والذي فيه الجمع بين الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هي أكمل أفضل كيفية وأولى كيفية. ثم أيضا كعب بن عجرة رضي الله عنه لما أراد أن يحدث بهذا الحديث لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو الذي عرض عليه، يعني هذا يدلنا على حرص الصحابة، أولا كونه يعرض عليه أن يحدثه بحديث، ثم أيضا يسميه هدية، أولا يعرض عليه ومع ذلك يسميه هدية ويقول سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتعبيره بقوله ألا أهدي لك هدية يدل على اهتمام الصحابة بتبليغ السنن وحرصهم على التحديث بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيصالها إلى التابعين. وقوله سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذه الهدية ليست مال، لأنه قال له أهدي لك هدية ولم يقل سمعتها، يمكن يكون مال يمكن يكون علم، لكن لما قال سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام علم بأن هذه هدية علم وليست هدية مال، ويدلنا على عناية الصحابة رضي الله عنهم بأداء السنن وتبليغها وحفظها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدائها كما سمعوها وتبليغها لغيرهم كما بلغتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير، ولهذا كانوا هم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا المثال هذا يبين لنا عظم اهتمامهم في تبليغ السنن والنصح للأمة والتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتون بالألفاظ المشوقة والألفاظ المرغبة والألفاظ التي تجعل الإنسان يتهيأ ويستعد بحيث يعني يستوعب كل ما يلقى عليه ولا يفوته من ذلك شيء، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
صيغتان مختصرتان للصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد درج السلف الصالح ومنهم المحدثون بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره بصيغتين مختصرتين، إحداهما صلى الله عليه وسلم والثانية عليه الصلاة والسلام.
عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه بصيغة مختصرة، لأن الإنسان إذا كان يقرأ لو راح يعني يصلي يأخذ الوقت وهو ما كمل الصلاة الإبراهيمية، ولو راح يعني الإنسان السامع يصلي يفوت شيء من الكلام الذي يسمعه، لكن يأتي بكلام مختصر صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام ويسمع ما يفوت شيء. فإذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الأحاديث في الأسانيد في 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 الكتب في كتب العلم في كتب الحديث، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي ذكره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم بصيغة مختصرة، فعند ذكره يصلى عليه ويسلم عليه الصلاة والسلام، ولكن يؤتى بصيغة مختصرة وهي التي مشى عليها الصحابة رضي الله عنهم في عندما يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرونه يقولون صلى الله عليه وسلم، وهذه كتب الحديث. ثم بعض الناس في هذا الزمان يعني يقولون الذي ما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني معناه أن هذا يعني أنه عنده تقصير، الصحابة رضي الله عنهم ما مقصرين، هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه كتب الحديث مملوءة. الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال قال سيدنا رسول الله، ما يلتزمون بهذا الكلام، هو سيدنا وسيد البشر وسيد الناس في الدنيا والآخرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهو سيدهم في الدنيا والآخرة. لكن التزام كون الإنسان ما يأتي ذكر النبي إلا ويقول سيدنا، هذا ما كان أصحاب رسول الله يفعلون، وهذه الأحاديث موجودة، هذا صحيح البخاري في أكثر من 7000 حديث، وصحيح مسلم في قريب منها وكتب الحديث ومسند الإمام أحمد فيه عشرات الآلاف من الأحاديث، كلها تنتهي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللفظ. والدليل على أن المحدثين يحافظون على الألفاظ أنه قد يكون الحديث عن شخصين ثم يذكر المحدث عبارة هذا وعبارة هذا، فيقول قال فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يقول لا قال رسول الله، الفرق بين النبي والرسول، هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول، مع أنه ما في فرق بين لو قال النبي أو قال رسول ما في فرق بين هذا وهذا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم النتيجة واحدة، لكن عنايتهم بالمحافظة على الألفاظ والتقيد بالألفاظ حتى أنهم يبينون الفرق بين هذا وهذا، فيقول الراوي الفلاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبر بالنبي، ويقول وقال الشخص الفلاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان أن هناك فيه كلمة سيدنا ما راحوا يتركونها، وقد ميزوا بين النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لفظ النبي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الرسول هو سيد البشر وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن دعوة أن بعض الناس الذين يعني في هذا الزمان يعني لا يذكر النبي إلا ويقول سيدنا، والذي لا يفعل ذلك هذا يعني مقصر في حق النبي. الصحابة إذن مقصرون، الصحابة هم أفضل هذه الأمة وهم خير هذه الأمة وهم الذين سبقوا إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وهاتان الصيغتان قد امتلأت بهما ولله الحمد كتب الحديث، بل إنهم يدونون في مؤلفاتهم الوصايا بالمحافظة على ذلك على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن الصلاح في
يعني كتاب يوصون عند كتابة الحديث، عند كتابة الحديث عندما يكتب المحدث الحديث أو طالب العلم يكتب الحديث، عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ويوصونه بأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فيأتي بها كاملة، فلا يأتي بها منقوصة صورة، منقوصة معنى بين يقول صلى الله عليه دون سلم، ولا عليه السلام دون صلى الله عليه دون عليه الصلاة، وإنما يأمرون بالجمع بينهما كما أمر الله بالجمع بينهما في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويحذرون من أن تكون منقوصة معنى أو منقوصة صورة بأن يرمز لها بأن يجعل صاد، قال رسول الله يكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم، أو صلعم حروف مجمعة من صلى الله من صلى والله عليه وسلم يكتبون صلعم، يعني يحذرون من أن الإنسان يفعل هذا، وإنما يكتب صلى الله عليه وسلم، ليس رامزا لها بحرف ولا مقتصرا على بعض دون بعض، بل يأتي بها جامعا بين الصلاة والتسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: ينبغي له، يعني كاتب الحديث، أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. إلى أن قال: وليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما
وأهل الحديث هم أكثر من غيرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يذكرون الأحاديث، وكل حديث يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بخلاف غيرهم الذي كلام الناس وكلام الفقهاء قال فلان كذا قال فلان كذا ما فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المحدثين يعني حظهم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أوفر من غيرهم، من جهة أنهم عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويتكرر ذكره في الأحاديث يصلون ويسلمون عليه عليه الصلاة والسلام.
وليجتنب في إثباتها نقصين، أحدهما أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، والثاني أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب وسلم، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين انتهى محل الغرض منه. وقال النووي في كتابه الأذكار: إذا صلى أحدكم على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقل صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط، انتهى. وقد نقل هذا عنه ابن كثير في ختام تفسيره آية الأحزاب من كتاب التفسير، ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما، انتهى. وقال الفيروز أبادي في كتابه الصلاة والبشر: ولا ينبغي أن ترمز للصلاة كما يفعله بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، فيكتبون صورة صلعم بدلا من صلى الله عليه وسلم.
يعني الكاتب الحديث عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب صلعم، وإنما يأتي يكتب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ليفعل هذا بعض الكسالى والجهلة وعوام الطلبة، يعني هم الذين يعني يحصل منهم هذا التقصير. نعم.
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جمعها الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه في كتاب أفرده لها. وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه حديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في كتاب الدعوات من صحيحه إلى الجيد من أحاديث فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام والاطلاع الواسع على دواوين السنة النبوية، فأنا أورد هنا ما ذكره في هذا الموضوع. قال رحمه الله: واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال على كيفيتها. وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منها شيئا، منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان، وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات. ولفظ أبي بردة: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن مسعود رفعه: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ: صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. ولا بأس بسنده. وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس، وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم. ومنها حديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي. وأطلب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي ومن حديث ابنه الحسين، ولا يقصر عن درجة الحسن.
يعني البخيل يعني اللي هو الغاية في البخل، يعني الذي يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل منه أن يبخل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكره. الذي يبخل بالمال بخيل، ولكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره. أبخل من يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكره عليه الصلاة والسلام.
ومنها: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس، والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة، وابن أبي حاتم من حديث جابر، والطبراني من حديث حسين بن علي، وهذه الطرق يشد بعضها بعضا. وحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فدخل النار فأبعده الله. وله شاهد عنده وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني، وآخر عن أنس عند ابن أبي شيبة، وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد الله بن جعفر عند الفريابي وعند الحاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ: بعد من ذكرت عنده فلم يصل علي. وعند الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه رفعه: شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي. وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي. ومنها حديث أبي بن كعب أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فما أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. إلى أن قال: أجعل لك كل صلاتي. قال: إذن تكفى همك. الحديث أخرجه أحمد وغيره بسند حسن. الأحاديث الواردة في ذلك وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية. وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد من الصلاة في حديث أبي بن كعب: فما أجعل لك من صلاتي، أي الدعاء. مما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الذي ألف في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة كتب، ولكن أكملها وأوفاها كتاب ابن القيم، واسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. فهذا أكمل كتاب وأوسع كتاب وأفضل كتاب ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والسحاوي ألف كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم, وذكر في آخره جملة من الكتب وذكرها وذكر مؤلفيها, ثم قال وأفضلها خامسها, ويقصد بذلك كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا. هي أسماء كتب متعددة ولكن أفضلها هذا الكتاب.
ثم ألف في الصلاة على النبي على رغم دلال الخيرات,
يعني ما في شيء غير الأسماء الكتب.
أسماء الكتب ثم أقول وفي الحقيقة كتاب قيم جمع مؤلفه.
لا خلاص, اللي هو كتاب ابن القيم
ثم ذكرته.
لا خلاص.
ومما ألف في الصلاة. ومما ألف في الصلاة
وهناك على كتاب ألف في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر عند كثير من الناس, وفيه الغث والسمين والحق والباطل والموضوعات, وفيه الغلو ومجاوزة الحد, وهو كتاب دلائل الخيرات للجزولي, وهذا اشتهر عن كثير من الناس. وأنا قد اطلعت على هذا الكتاب واستخرجت منه يعني أشياء تدل على أن فيه يعني شيء من الباطل, سواء في الكيفية أو في الأحاديث الدالة على الفضل, وذكرت يعني نماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة ونماذج من الكلمات التي فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يرضاه عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان, كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 بعد 800, وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض. قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام. أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان, إلى آخره, للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 بعد 800, وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه, وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض. والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن ما يأبى الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني, قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ, ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه, وكثير منها لم يثبت له سند صحيح, ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري, فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها, وما ذلك إلا للولوع بالطارئ. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا, وهو لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح, بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر. انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم, والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه, فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت, قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين, وشيب فيه الجائز بالممنوع, وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟
هذا من الباطل الذي فيه. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كيف يقال هذا الكلام؟ هذا أقول هذا كلام باطل. الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء.
وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود.
هذا كلام يعني ما يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لا يرضى هذا رسول الله عليه وسلم. كل إنسان يقول مثل هذا الكلام، يعني يصف الرسول بهذه الصفات، وهو الذي لما قيل يا خيرنا وابن خيرنا وكذا قال قولوا بقولكم إنما أنا عبد فقل ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله.
وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار.
وهذا أيضا فاضت من نوره جميع الأنوار، كل الأنوار جاءت من نور الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله مبالغة. وبعدين تتفتق الأزهار من نوره صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقول يعني بعض الخرافيين يقول إنه لا ظل له، إنه نور ما له ظل، إذا طلع في الشمس يقابل الشمس ويعكس ضوءها لأنه ضوء يقابل الشمس. هذا كان يشكل هذا الرسول كان يستظل بالكعبة، وكان يعني يستظل بالخيمة، وكان يعني وكان إذا مشى يعني الشمس تؤثر عليه ويظللون عليه عند جبهة العقبة بثوب، يظللون عليه بثوب يعني. ثم أيضا يعني جاء عن أصحاب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرتها وكانت تمد رجلها أمامه، وإذا أراد أن يسجد غمزها، ثم إذا قام ردتها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لو كان فيها مصابيح ما احتاج، قال لو كان انه يعني يضيء كما تضيء السرج يعني، وانه يعني وكما يقول يقابل نور الشمس ولا يصير له ضد، يعني ما احتاج ان تقول البيوت يومئذ لها مصابيح، ترى رجله عليه الصلاة والسلام من النور الذي يظهر منها. لكن كل هذا غلو ومجاوزة للحدود. ثم أيضا المرأة التي كانت تقوم المسجد لما توفيت، وكانت ماتت في الليل ودفنوها في الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم فقدها، قيل أين هي؟ قالوا أنها ماتت وأنا دفنها في الليل. قال لماذا ما أخبرتوني؟ قالوا كانت ليلة مظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فذهب وصلى عليها عليه الصلاة في قبرها، على قبرها. كانت ليلة مظلمة يعني ما يبون يمشي في الظلام. هذا كله من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم النور، الرسول صلى الله عليه وسلم نور، لكن نور هداية، كما أن القرآن نور هداية. الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله هو النور الذي أنزلنا. القرآن إيش نوره؟ يعني شعلة يتولع؟ أو أنه يدل إلى الصراط المستقيم وإلى السعادة؟ هذا هو نور القرآن، وكذلك نور الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه الناس أنك شاهد مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني منيرا للطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. هذا هو معنى النور، نور الرسول صلى الله عليه وسلم مثل نور القرآن. كما أن القرآن نوره الهداية والدلالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوره الهداية والدلالة. ولهذا قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي يعني ترشد وتبين وتدل الناس. وأبو بكر رضي الله عنه لما كان في طريق الهجرة وكان يعني يسأله بعض الناس الذين يعرفونه ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا الذي معك يا أبو بكر؟ فيقول هذا هادي يهدين الطريق، هذا هادي يهدين الطريق، يعني الطريق إلى الجنة، هذا الذي يريده أبو بكر. وهم يفهمون أنه دليل يعرف الطريق في البر، وأنه يعني أخذ عشان يدله الطريق. يقول تفتقت من نوره الأزهار، ويعني ظهرت من نوره جميع الأنوار، كل هذا شيء لا يرضاه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي كذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
إيش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع، تنظر التمائم، الرسول حرم التمائم وحذر منها، كل إنسان يعلق تميمة حتى تدفع عنه الشر أو تدفع عنه الجن أو تدفع عنه العين، الرسول حذر من ذلك، وهذا يرغب فيها ويقول أنها تنفع، ويصلي ويطلب من الله أن يصلي على نبيه ما نفعت التمائم، التمائم تضر ولا تنفع. يعني كل إيش الكلام هذا؟ اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. هذا هو الكلام الجميل البديع اللطيف الذي هو أحسن الكلام وأجمل الكلام، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام.
فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحث عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش، يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة.
يعني كل ما صلى إنسان صلاة الله يخلق ملك هذا حجمه، جناح في المشرق جناح في المغرب وعنق ملتوية تحت العرش ورجلاه مقرورتان، يعني كل صلاة يطلع فيها زي الملك، هذا ملائكة على عدد الصلوات، على عدد الصلوات. كل ما صلى إنسان من هذه الأمة على الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق ملك بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، ويقال له صلي على فلان صلى على نبي. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه. أما هذا الكلام الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا ليس بصحيح، هذا لا يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا كلام باطل.
وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا صلاة فلان ابن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه، ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله.
هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 و70,000 و70,000 و70,000. إيش الكلام هذا الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يقول 70,000 ريشة، 70,000 جناح، 70,000 فم، 70,000 كذا. والذي قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول هذا الكلام الذي قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الذي يقول هذا الكلام يقول 70,000 ريشة، 70,000 كذا، 70,000 كذا، نعوذ بالله من الضلال. يعني ثم أيضا يعني ذكر شيئا في ثواب الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت الصلاة مسرعة من فمه، فلا تمر بشرق ولا غرب ولا حجر ولا شجر ولا بحر، لا قالت أنا صلاة فلان صلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيصلون على هذا الشخص الذي صلى. ثم أيضا يخلق يعني هذا الطائر الذي له 70,000 جناح، في كل سنة جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 لسان، سبح الله 70,000 لغة، ويكتب ثواب ذلك لهذا الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة إلى كلام الدجل وكلام الكذب وكلام الكذابين، هذا كلام الكذابين والدجالين، وليس كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا من حديث دلائل الخيرات، هذا الذي شاع.
هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء.
إيش الكلام هذا؟ 70,000 مدينة في الجنة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حورة.
وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقص أو التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح، أو يحمد الله وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا. ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية ووصفه بأنه سار مسير الشمس.
انتهى.
بعدين عظم شأن السنة. عظم شأن السنة في نفوس السلف.
اللي ما كتاب 20 حديثا.
اقرأ. عظم شأن السنة في نفوس السلف وبيان سر انتصارهم على أعدائهم بخلاف حال المسلمين اليوم. ويطيب لي أن أختم هذه المحاضرة بإثبات قطعة مما كتبته في شرح حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث التاسع عشر من الأحاديث العشرين التي اخترتها من صحيح مسلم، والتي طبعت تحت عنوان 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها. وهذه القطعة هي قول كعب بن عجرة رضي الله عنه لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية، يدل على أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة سنته صلى الله عليه وسلم وتطبيقها أنفس الأشياء عندهم وأحبها إلى نفوسهم. ولهذا قال كعب ما قال منبها إلى أهمية ما سيلقيه على ابن أبي ليلى ليستعد لفهمه ويهيئ نفسه لتلقيه والإحاطة به. ولما كان السلف معنيين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حريصين عليها وهي أنفس هداياهم، لما قام في قلوبهم من محبتها والحرص على تطبيقها كانوا سادة الأمم ومحط أنظار العالم، وكان النصر على الأعداء حليفهم، وكانت الشوكة والغلبة للإسلام وأهله كما قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعلى العكس من ذلك ما نشاهده اليوم من واقع المسلمين المؤلم من التخاذل والتفكك والزهد في تعاليم الشريعة والبعد عنها إلا من رحم الله، وقليل ما هم. لما كانوا كذلك لم يحسب أعداؤهم لهم أي حساب ولم يقيموا لهم أدنى وزن، وكانوا هائبين بعد أن كان أسلافهم مهيبين، وغزوا في عقر دارهم من عدوهم وممن تربى على أيديه من أبنائهم. وإذا تأمل العاقل ما تضمنه هذا الحديث الشريف من بيان قيمة السنة النبوية في نفوس السلف الصالح وعظيم منزلتها في نفوسهم وأنها أنفس هداياهم، ثم نظر إلى حالة الكثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم وما ابتلوا به من الزهد في الشريعة والتحاكم إلى غيرها، أقول: إذا تأمل العاقل أحوال أولئك وأحوال هؤلاء عرف السر الذي من أجله كان أولئك ينتصرون على أعدائهم مع قلة عددهم وعددهم، وكان هؤلاء ينهزمون وهم كثيرون أمام الأعداء. ولن يقوم للمسلمين قائمة إلا إذا رجعوا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة ولفظوا القوانين الوضعية الوضيعة وغيرها من البضائع الرديئة المستوردة مما وراء البحار، ونظفوا نفوسهم وأوطانهم منها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق المسلمين جميعا حاكمين ومحكومين إلى الرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليظفروا بالأسباب الحقيقية للحصول على النصر والغلبة على الأعداء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
والآن نجيب على الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.